يمنى صبر ورق بدموع البائسين بدموع البائسين.
إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله.
سفينة النجاة يرسو بها الدعاء.
ترسو السفينة الآن على شاطئ الداء والدواء. قائد هذه الرحلة فضيلة الشيخ عبد الحميد كش.
سفينة النجاة.
الله يشفي كل داء والعلم للدنيا دواء والشرع مفتاح الهدى فيه المحبة والإخاء.
عبد الحميد حبيب.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. فأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. فارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونطلق من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد للكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، في سلسلة أحاديثنا عن التربية الإسلامية يسرني أن أقدم الدرس السابع في هذه السلسلة، ويدور موضوعه حول الداء والدواء. فما أعظم الرسول الكريم والقائد العظيم محمدا صلوات ربي وسلامه عليه إذا شخص الداء، وما أروعه إذا وصف الدواء. إننا لا نعني بالداء هنا داء جسد إنسان، إنما المعنى أرحب أفقا وأوسع مجالا من هذا المعنى الضيق، إنه لم يستعمل في هذا الداء مشرة طبيب أو مبضع جراح، إن الداء هنا هو داء الأمة الإسلامية، وإن الدواء هو دواؤها. وما أشد ما أصيبت به الأمة من أدواء، وما أحوجها إلى أنواع الدواء. وهل هناك دواء ناجع أو شفاء نافع إلا إذا ما ذهبنا إلى منهل الإسلام العذب المورود؟ نعم، إن الأمة قد طال عليها الأمد، فأصيبت بأمراض فتاكة تكالبت عليها الأمم، من الشرق مرة ومن الغرب أخرى، وأعملت فيها الأسنة والرماح حتى أدخلتها بالجراح الدامية. وإلى متى ستظل الأمة هكذا مثخنة بجراحها، غارقة في دمائها؟ أمة ربها نور، الله نور السماوات والأرض، ونبيها نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ونبيها نور، نبيها نور، قد جاءكم من الله نور وهو الحبيب محمد، وكتاب منير هو القرآن، وقرآنها نور، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، إيمانا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، أمة ربها نور ونبيها نور وكتابها نور، كيف ترضى لنفسها أن تعيش في غياهر الظلمات وفلول الدجى؟ كيف ترضى لنفسها أن تتمرغ في حديد الغبراء؟ إن الله تعالى جمع للقرآن معنيين جليلين، وفي القرآن مراتب لا تحصى ومواقف لا تستقصى، جعله روحا يحيي به الأجساد الموات، وجعله نورا يبدد غياهب الظلمات. اقرأ معي قول الباري جل شأنه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أيها الإخوة الأعزاء، إننا الآن نقف أمام أدواء الأمة وما أصيبت به، ثم نعرج بعد ذلك إلى أستاذ الإنسانية الأكبر وقائد المسلمين الأعظم وصاحب الرسالة العصماء مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية، نلتمس الشفاء، إن هو إلا وحي يوحى. ونبدأ ببيان الداء، ثم بعد ذلك نعرج ببيان الشفاء والدواء، ولا بد للمريض أن يستعمل الدواء، وإلا برح به المرض وأثناه السقم. إذا كان ممن يقول فيهم القائل: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، وقول القائل: نصحت فلم أفلح وغشوا فأفلحوا فأوقعني نصحي بدار هواني. وكما قال القائل: إذا وصف الطائي بالبخل نادر، وعير قشا بالفهاهة باقل، وقالت سهى للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للشمس لونك حائل، وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاقرت الشهب الحسى والجنادل فيا مرتزر إن الحياة مريرة ويا نفس جدي إن دهرك هازل. لا إله إلا الله
المصطفى
عليه الصلاة والسلام. نور الله معروف هدايته وإرشاده ونور رسوله اتباع سنته ونور كتابه تبديد غواهب الدنيا منزلاتها كتاب جعل الأقباط تنسى دينهم وحديث أنسى اليهود الزهد. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلا. أول داء أصيبت به الأمة تعطيل شرع الله. يلي ذلك حب الدنيا وكراهية الموت. يلي ذلك التفرق والتمزق. يلي ذلك التبعية إما إلى الشرق وإما إلى الغرب. تبعية الأمة وارتماؤها في أحضان الشرق مرة وفي أحضان الغرب مرة. والله تبارك وتعالى ينادي على الذين يسيرون شرقا أو غربا، يقول الذين يسيرون شرقا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إذن إلى أين نتجه؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ويقول للذين يتجهون غربا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إلى أين نتجه يا ربنا؟ اسمع إلى ما قاله الله تبارك وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ما الطريق؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن الصلاة لا تصح إلى مسكو كما أنها لا تصح إلى البيت الأبيض، لا تصح إلى الكرملين كما لا تصح إلى واشنطن، لأنها فقدت شرطا من شروط صحتها. ما شرط صحتها في ذلك؟ التوجه إلى الله رب العالمين، التوجه إلى قبلة الله، إلى دين الله. ولذلك فإن الله يسأل هذا السؤال، وسؤال الله ليس استفهاما، فالاستفهام هو طلب فهم الحقيقة، والله تعالى لا يجهل الحقيقة. فإذا ما رأيت الله يستفهم فاعلم أن الاستفهام له غرض بلاغي خرج عن مضمونه الأصلي. الله ينادي علينا ويقول: فأين تذهبون؟ هل الله يطلب فهما؟ لا، إن طلب الفهم دليلا على الجهل بالأمر. والله تعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون.
الله سبحانه وتعالى.
يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر داخل متجندل. مثل علم الله فيكم كمثل السماء التي أظلتكم والأرض التي أقلتكم، فكما لا تستطيعون الخروج من السماء والأرض كذا لا تستطيعون الخروج من علم الله. وكما لا تحملكم السماء والأرض على فعل الذنوب كذا لا يحملكم علم الله على فعل الذنوب. وحد الله لا إله إلا الله.
الله
الله
الله.
أول ما أصيبت به الأمة تعطيل شرع الله بإسقاط الخلافة في الربع الأول من القرن العشرين على يدي طاغية الترك مصطفى كمال أتاتورك، وكانت الخلافة تمثل الخيط الرفيع الذي يجمع حبات المسبحة، فلما انقطع ذلك الخيط انفرط العقد وتفرقت حباته، وسهل على العدو أن يطعن الجسم في كل موضع حتى إذا لم يبق منه إلا القلب فقد اختلت دقاته وأصيب بضيق في الصمام، بل إن القلب قد توقف عن النبض وعن توريد الدم، فأصبحت الأمة أشياء كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
اسمح لي نورين الخلافة بعد الخلفة الراشدين انتقلت إلى يعني ملك عضو الأولاف.
نعم نعم.
يعني الله يفيه يعني.
حاضر حاضر حاضر. صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون الخلافة بعد 30 عاما ثم تنقلب ملكا عبودا. حديث صحيح. فأبو بكر حكم ما يقرب من 30 شهرا، وعمر حكم ما يقرب من 10 سنين أو ما يزيد عن ذلك ب6 أشهر، وعثمان حكم ما يقرب من 12 سنة، وعلي حكم ما يقرب من 5 سنوات. وهكذا يعتبر هذا الحديث دليلا من دلائل النبوة. لما حكم أبو بكر كان على هدي الكتاب والسنة، وكانت الخلافة رشيدة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كأن رسول الله ينزل من وراء الحجب ويستشف الغيب ليرى ما نحن فيه الآن، وتسربت الدنيا بعد ذلك إلى القلوب، والرسول يحذر ويقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، هذان أمران خطيران حذر منهما الناصح الأمين. ثم قامت الدولة الأموية واستمرت ما استمرت لعام 32. قامت الدولة العباسية بعد ذلك إلى أن سقطت على أيدي التتار 656، وهكذا انتقلت بعد ذلك الخلافة فأصبحت مصر ملاذا للعالم الإسلامي. ثم قامت الخلافة العثمانية حتى سقطت على يدي عدو الله مصطفى كمال أتاتورك عام 1924، وكان هذا الرجل عدوا لله ورسوله، يعتبر من يهود الدونمة الذين يتسمون بأسماء المسلمين وهم في حقيقتهم يهود، وتربى في يد حاضنة يهودية. ذكروا أنه كان يشرب الخمر ذات ليلة، وبينما هو في نشوته استمع المؤذن يؤذن للفجر ففزع وهو سكران: ما هذا؟ قالوا: إنه أذان الفجر. فأمر بشنق المؤذن وهدم المسجد.
شيء مهم بالنسبة لجمهور يعني الإسلام الحقيقي هو في انتهاء الخلفاء اللي جاي بعده ما يعترفوش به خالص، وده غلط.
سيدي، ألم تعلم أن عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه جاء في عصر بني أمية في عام 99 هجري، وحكم المسلمين كما حكمهم أبو بكر 30 شهرا، كانت عند الله خيرا من 30 قرنا. ثم جاء بعد ذلك سيف الدين قطز الذي قهر التتار وأجرى الله النصر على يديه، ومن قبله كان صلاح الدين الأيوبي سنة 583 في موقعة حطين واستعاد المسجد الأقصى بعد 91 عاما. هؤلاء رجال في القمم. كان صلاح الدين يستعين على أعدائه بقيام الليل، وكان يركب فرسه فسئل لما لم تتخذ لك بيتا أيها القائد. سمعني الصلاة على حبيب الله. سألوا صلاح الدين، سألوه لما لم تتخذ لك بيتا، فقال لهم وماذا يفعل بالبيت من ينتظر الشهادة كل لحظة؟ إن بيتي هو صهوة جوادي. جلس هذا القائد العظيم ذات ليلة مع أركان حرب جيشه، فدارت بينهم طرفة، فضحكوا ولم يبتسم. القائد قاعد في وسط القواد العظام، دارت بينهم فكاهة، ضحك القواد ولم يبتسم صلاح الدين. بس ما كانتش قاعدة حشيش، ما كانتش برأت يا ريس، هي زي القائد ما قالها في يوم 67، ايه رأيك يا عبد الحكيم في الجيش؟ والجيش جاهز يا ريس وبرأتي. هو انت كان فيك دماغ عشان يبقى فيك رقبة؟ كان فيك دماغ عشان يبقى فيك رقبة؟ لك لا تفيق. في الوقت اللي كان نشيه ديان في فيتنام بيتدرب في الأدغال على حرب العصابات، وقالوا إنه ذو عين واحدة. قلت ونحن أصحاب عيون كالصقر، فماذا فعلنا بعيوننا؟ إن الرجال لا يوزنون بالعيون، إنما يوزنون بالعقول.
الله يشفي كل داء، والعلم للدنيا دواء، والشرع مفتاح.